قال الإمام مسلم رحمه الله: باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانه فيهن. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم؟ قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوري. قال: وحدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد فقال: فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظنكم؟ أمس كان الكلام على فضل إعانة الغازي في سبيل الله وعلى فضل من خلف الغازي في أهله بخير. وقد ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديثين لزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وهذا من فضل الله تعالى على الغازي، على من جهز غازيا أو على من خلف غازيا في أهله خير. إذا فعل هذا الأمر وكلاهما خير جهزه ليستعد للقتال في سبيل الله، أعطاه مرقوبا أو أعطاه مالا أو هيأ له الوسائل التي تمكنه من الجهاد في سبيل الله، هذا المجهز يكتب الله تعالى له أجر من غزا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأريد أن أوضح هنا نقطة: الغازي في سبيل الله إذا خرج كتب الله تعالى له الأجر عند مقيله، عند نومه، استيقاظه، لا يستن شرف، لا يهبط واديا، لا يعمل خيرا إلا كتب الله تعالى له ثواب ذلك. فهل يكتب ثواب الغازي لمن جهز؟ وهل قول النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا يدل على أن ثواب المجهز يماثل ثواب الغازي؟ الجواب: لا، نص الحديث لا يدل على أن من جهز الغازي نال ثواب الغازي أو نال مثل ثواب الغازي، وإنما الحديث يدل على أنه مجاهد، والمجاهدون يختلفون، يخرج هذا ويخرج هذا للجهاد في سبيل الله، وفضل هذا أكثر من فضل هذا، مصليان يصليان خلف إمام واحد وفي بقعة واحدة، ولكن الفرق بين فضليهما فما بين السماء والأرض، هذا مصلي وهذا مصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد ب27 درجة. هل الدرجات متساوية؟ لا، لأن الأول صلى وعندما أقبل على الله تبارك وتعالى تذكر النار وتذكر الجنة ووقف بين يدي الله تعالى خاشعا خاضعا مستكينا، تمثل أنه إذا مات، أنه إذا سلم قبض ملك الروح موت روحه، وآخر صلى وفي صف واحد ولعلهما يكونان متجاورين، لكن الثاني عندما كبر تذكر عمله، تذكر أهله، تذكر دنياه، بيعه، شراءه، هذا مصلي وهذا مصلي، ولكن هل الثواب واحد؟ لا. كذلك هذا مجاهد وهذا مجاهد، والفضل يتفاوت. إذن الذي جهز الغازي له ثواب من غزا، والذي باشر الغزو وقام بالأمر ثوابه يرمو ويزيد ويفضل على ثواب من جهزه. ولذا تجدون المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول فقد غزا، وما قال مثل ثواب من غزا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يشابه هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة، أو كما قال النبي. فهل من توضأ الليلة وذهب إلى مسجد قباء يصلي في مسجد قباء يكتب الله تعالى له أجر المعتمر؟ الجواب لا، كتب الله له أجر عمرة، ولكن المعتمر المباشر للعمرة له فضل زائد. تجرد، لبس الإزار والرداء، فارق أهله، ركب دابته، أتى إلى الميقات صلى فيه ما قدر الله له، نوى، سار في طريقه إلى مكة، لا يعلو على شرف إلا يكبر، لا يهبط واديا إلا يسبح، يرفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا يسمع صوت الملبي إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا لبى بتلبيته. وصل إلى مكة، طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، حلق أو قصر، تحلل. هل يكتب لمن صلى في قباء هذا الأجر؟ أجر التجرد والخروج وركوب الدابة والتكبير والتلبية والصلاة والطواف؟ لا، وإنما له أجر من اعتمر، أجر مع من اعتمر يعلمه الله، أمر قائم الله يثيب به من شاء من عباده، ولكن المعتمر يزيد فضلا من الأشياء الأخرى التي يحتمل. فإذا من جهز غازيا فقد غزا، والغزاة يتفاوتون في الأجر. أجر من غزا معلوم، ولكن أجر من كر وفر ورأى لمعان السيوف وسمع أصوات الرصاص والصواريخ وتوجهت إليه النيران وأصابه فزع وهلع، هذا ثواب آخر. إلا أن هذا الحديث يدل على فضل إعانة الغازي، وعلى فضل تجهيز الغازي، وعلى فضل الاهتمام بأن نخلف الغازي الذي خرج ليغزو في سبيل الله تعالى نخلفه بخير، نقضي حوائج أهلي، زوجي، أولادي، نحسن إليهم، يكتب الله تعالى لنا أيضا أجر من غزا. بقي لنا حديثان أيضا وهما لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان، بعث سرية ولم يشهدها رسول الله، ولو شهد النبي تلك المعركة لما قيل لها بعث ولا قيل لها سرية، وإنما يقال غزوة. القاعدة عند علماء السيرة أن المعركة التي يشهدها النبي بنفسه، لقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر، غزوة أحد، الخندق، المريسيع، عدة غزوات تبلغ 27 غزوة حضرها بنفسه. وما دام أنه حضر بنفسه يقال لها غزوة ولا يقال لها سرية. وإذا بعث النبي بعثا لم يشهده، لم يحضر بنفسه، هذا البعث يسمى سرية. هذا اصطلاح عند علماء السيرة. بعث النبي بعثا إلى بني لحيان، يقال لحيان ويقال لحيان بالفتح والكسر، وبنو لحيان قبيلة عظيمة شهيرة، قبيلة من قبائل العرب، وهي عدنانية، يعودون إلى مدركة ابن عدنان ابن إياس ابن إياس. والعدنانيون غير القحطانيون، ولحيان عدنانية وليست بقحطانية، وهي من هذيل، وهذيل قبيلة شهيرة معروفة إلى اليوم، ومنازلها معروفة، ينتمون إلى سعد ابن هذيل. قبيلة هذيل تنقسم إلى بطنين، سعد بن هذيل ولحيان بن هذيل وهذيل بن مدركة بن إلياس. إلياس جد النبي صلى الله عليه وسلم، مدركة من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. الأم عدنان، والذي يعرف من نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، لكن من عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مختلف فيه، إلا أنه معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام من نسل إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن قبيلة الأحيان قبيلة من قبائل العرب، هذه القبيلة قبيلة عدنانية، وسميت هذيل لأنها تعود إلى هذيل ابن مدركة. ولحيان ابن هذيل هذا بطن آخر سعد ابن هذيل. فقبيلة لحيان قبيلة من قبائل العرب، لم يشأ الله تعالى لها أن يكونوا من السابقين في الإسلام، ما سبقوا في الإسلام، توقفوا ولم يسلم إلا أفراد، إلى أن فتح النبي مكة. وأنتم تعلمون أن قبائل العرب لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قالوا دعوا محمدا وقومه ما لنا ولمحمد؟ لما نجابه بالعداء؟ دعوه وقريش، إن انتصر على قريش نظرنا في أمرنا، وإن انتصر قريش عليه كفونا المؤنة. ولهذا لم يدخلوا بالإسلام وظلوا على ما هم عليه، منهم من يعبد مناة اسم صنم، منهم من يعبد العزى، منهم من يعبد سواع، يغوث، يعوق، نصر، ولكل قبيلة صنم وإله يعبده من دون الله. جاء الله بالنور، جاء الله بالخير، بعث الله تعالى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ودعا القوم إلى لا إله إلا الله، وشاء الله تعالى أن يكون أول معاند له، أول محارب له، أول عدو له عمه وقريش. انبرى له عمه لما سمعه يقول قولوا لا إله إلا الله، والنبي بمكة بعدما أمره الله جل وعلا بأن يجهر بالدعوة، وقال الله تعالى له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. دعا النبي قومه، دعا صفية، دعا عمه العباس، دعا ابنته فاطمة، دعا عشائر قريش، تجمعوا عليه عند الصفا، عند جبل الصفا. قال لهم عليه الصلاة والسلام أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ هذا خبر لو قلت لكم أتقبلون هذا الخبر مني؟ قالوا يا محمد ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق المصدوق، ولم نجرب عليك كذب قط. قال لهم إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. عندها بدأ العداء، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، نحن لنا أصنام نعبدها 360 صنم على الكعبة، ندع هذه الأصنام ونعبد الله تعالى وحده؟ هذا أمر لا يعقل. انبرى له عمه قال له تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى قوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ظل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال 13 عام وهو بمكة يدعو إلى لا إله إلا الله. من أعداؤه؟ أعداؤه قومه وعشيرته. من ضمن العداء الذي وقع والإيذاء الذي حصل أنهم حاصروا النبي في الشعر وكتبوا وثيقة صحيفة أنهم يقاطعون بني هاشم، بعض بني هاشم آوى النبي على رأسهم أبو طالب، أبو طالب ليس على الإسلام ما أسلم، ولكنه ابن أخيه أواه دخل معه في الشعر سنتين حتى أكلوا ورق الشجر، حتى صار الرجل إذا جلس يتغوط يتغوط كما تتغوط الشاة. هذه صحيفة للمقاطعة، لا يتزاوجون منهم، لا يزوجونهم، لا يبيعون لهم، لا يشترون منهم، إلى أن مضى عامان كاملان والأمر على هذا الحال. شاء الله تعالى أن يخرج نفر أبوا استمرار هذا الأمر فنقضوا الصحيفة ولم يدخلوا في الإسلام، وظل النبي على هذا الحال أيضا 13 عام إلى أن شاء الله تعالى أن يبايعه الأنصار في المدينة على أن يهاجر. فهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والأمر على ما هو عليه. أشد عداء بين الرجل والرجل، بين المرء والمرء، أن يكون العداء ديني، لأن بقية العداوة قد تزول. كل العداوة قد يرجى أن تزول إلا عداوة من عاداك في الدين. بعدما هاجر النبي 8 أعوام العداء مستمر، الحروب محتدمة إلى أن فتح النبي مكة صلوات الله وسلامه عليه في 8 من الهجرة. لما فتح مكة وأصبحت مكة دار إسلام، عند ذلك انهالت قبائل العرب ودخلوا في الإسلام. دخلوا في الإسلام في 9 من الهجرة. جاءت الوفود، ولذا سمي العام 9 من الهجرة عام الوفود. وفود كندات، وفود اليمن وغيرها من القبائل، قبائل العرب، يبعثون من يبايع رسول الله ويعلن أنه مسلم. إذن بنو لحيان أو بنو لحيان من أساطين العرب، من العدنانيين، ولكن ما بادروا بالدخول في الإسلام، بل ناوأوا رسول الله وأظهروا له العداء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعث سرية تذهب للقتال. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للبعث الذي خرج للقتال بني لحيان، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لينبعث من كل رجلين أحدهما. هذا الخطاب ليس لبني لحيان، بنو لحيان يومها على شرك، يومها على الكفر، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إليهم من يغزو، من يقاتل، يدعوهم إلى الإسلام. ناصب النبي العداء كبني المريسيع، بني الحارث ابن ضرار، قبيلة من قبائل العرب، منهم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، جويرية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، بعث النبي إليهم يدعوهم إلى الإسلام فأبوا. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتهيئون لقتاله، فبعث النبي إليهم، أو ذهب النبي إليهم وهم غارون، ما علموا بمقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وغار النبي عليه. ومن المعلوم أنه لا يجوز أن يغير المسلم على كافر إلا بعدما يدعوه إلى لا إله إلا الله، فكيف أغار النبي عليه الصلاة والسلام على في غزوة المريسيع ولم يعلمهم؟ لا، سبق أن أعلم، سبق أن بعث إليهم يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ولكنهم أبوا واستعدوا لقتال النبي وجمعوا الجموع يريدون أن يحاربوا رسول الله، ولهذا أغار النبي عليهم وقاتلهم وغنم الغنائم الجيش الذي كان مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وسبيت النساء وسبيت الذراري، وقسم النبي الغنائم على الذين حضروا المعركة وهم من العرب، واصطفى النبي جويرية المرأة المباركة الصالحة التي كانت خيرا وبركة على أهلها، اصطفاها رسول الله، تزوجها واعتقها وجعل عتقها صداقها صلوات الله وسلامه عليه سياسة عظيمة، هدف سامي. هذه قبيلة من قبائل العرب قتلت، وهذه القبيلة قبيلة شهيرة كبيرة. الإسلام يدعو إلى استرقاقها، إلى أخذ ذراريها، أخذ نسائها. وقع الأمر، لكن المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه لما تمت المعركة وحصل ما حصل وقسمت الغنائم ووزعت النساء سراري والذراري، اصطفى هذه المرأة، ولما صارت زوجة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال الصحابة: لا نملك أصهار رسول الله، هؤلاء أصبحوا أصهار النبي. وما دام أصهار النبي لا ينبغي لنا أن نملك أصهار النبي. فتجاوز الناس عما بأيديهم وعادوا السراري وعادوا النساء ببركة هذه المرأة المباركة الصالحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف موقفا يشابه هذا الموقف يوم حنين، السنة الثامنة، ذهب إلى مكة محارب، فتح الله عليه مكة، أراد الله تعالى ألا يقع قتال ولا يقع سبي ولا يقع غزو، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن قبل أن يدخل مكة وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فأوصده عليه فهو آمن. ما صار قتال بين النبي وبين قريش إلا أمر قليل جدا. النبي دخل مكة من أعلاها من الحجوز، وبعث خالد دخل من أسفلها من طريق المسفلة، ونهى النبي أن يقتل النساء وأن يقتل من لم يحارب. ورأى النبي امرأة مقتولة فغضب رسول الله وقال عليه الصلاة والسلام: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. أتى ورقى على باب الكعبة وأعلن للعرب: قريش، يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ بعد 23 عام من العداء ماذا أفعل؟ ماذا تتصورون أنه يقع عليكم مني؟ اللهم صل على رسول الله. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يلا سامحتم، لا تثريب عليكم اليوم. انتهى كل شيء، وخرج النبي إلى هوازن وقاتل النبي هوازن، وكان النصر، وأخذ المال وسبيت النساء والذراري، انتهى كل شيء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أتت إليه أخته تشفع في أن يمن النبي عليهم، فشفعها رسول الله وقبل شفاعته، وخير هذه القبيلة هوازن أحد أمرين: إن أرادوا أخذوا المال، ووزع النبي الذراري والنساء، وإن أرادوا أخذ الذراري والنساء وأخذ النبي المال وقسمه على المقاتلين، فاختاروا النساء والذراري. ماذا يصنعون بالمال؟ أتبقى نساؤهم مملوكات ذراريهم مملوكين، اختاروا النساء والذراري، اخذ النبي المال قسمه على من شهد المعركة، وفي يومها اجزل النبي عليه الصلاة والسلام العطاء لبعض صناديد قريش، اعطى عيينة بن حصن الفزاري، اعطى جملة من العرب، منهم من اعطى غنما بين جبلين، منهم من اعطى 100 بعير، حتى قال ان محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلوات الله وسلامه عليه. ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم يومها الانصار اهل المدينة الاوس والخزرج، وحصل ما حصل، وظنوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قد فتح الله تعالى عليه مكة، وانه صلوات الله وسلامه عليه يحن الى اهله بعد ان انتشر الاسلام، ولهذا ما اعطاه تكلم هذا ذاك بني ادم، وانه لحب الخير لشديد. بلغ النبي الامر، دعاه رسول الله، ما قالة بلغتني عنكم، انا بلغني عنكم كلام، قلتم كيف وكيف؟ وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الكلمات التي تبقى على صفحات نور، المحيا محياكم والممات مماتكم، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار، أين أنتم؟ لا تظنوا أنني سأذهب إلى قوم وأبقى معهم، وأنني قد آثرت هؤلاء القوم لأنني أريد أن أغمطكم، لا، المحيا محياكم والممات مماتكم، والله من قبل الأنصار. وهكذا يجزي الله تعالى الصادقين، وهكذا يجزي الله المتقين. لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلك سبيل الأنصار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرضي الأنصار. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبى جماعة من العرب ووزع المال، وكان يريد أن يوزع النساء والذراري، ولكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه رمى رمية بعيدة، وهو المؤيد من الله تبارك وتعالى، فلما شبع فيه من شبع قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وأخذ النبي المال العرب الزائل، وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والذراري لأهلها صلوات الله وسلامه عليه. الذي ساقني إلى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث البعث، وذهبوا إلى بني لحيان، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الذين بعثهم لا بني لحيان، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، أحدكما يذهب والرجل الباقي يبقى حتى يرعى الأهل والذراري ويخلق بخير، والله جل وعلا يجعل الأجر بينهما، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني أيضا ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا بمعناه، يعني الحديث بمعنى الحديث الأول. حديث آخر ساقه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان بعث جماعة يذهبون لدعوتهم ولقتالهم وقال النبي لهذا البعل ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، ثواب من عند الله تبارك وتعالى في الخارج. لكن لا تنسى أن الذي خرج عمل أعمال أخرى، ثواب الخارج ثواب المجاهد ثواب مقدر عند الله للمجاهد كذا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، بمعنى أن من بصق في المسجد عقوبته كذا، شيء مقدر يعلمه الله. الذي تبول، الذي يأخذ كنافة من المسجد، يأخذ قدر من المسجد يخرجه، له أجر عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي. الله جل وعلا عرض علي ثواب أعمال الأمة، من صلى له كذا، من صام له كذا، من أخرج القذى له كذا، من فعل كذا له كذا، أجر مقدر عند الله. عرضت علي أجور أمتي حتى القذى يخرجها الرجل من المسجد، ما ثوابه؟ الله تعالى عرض لي هذا الثواب. عرضت علي أجور أمتي حتى القذى يخرجها الرجل من المسجد، تجد ريشة طير أمام تأخذها وتخرجها، لك ثواب مقدر عند الله تبارك وتعالى، وهذا فضل من الله جل وعلا على العباد. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في المحال، المحلات، الحارات، وأن تنظف وتطيب، وأن تنظف وتطيب، نأتي بالبخور، نأتي بالطيب في المسجد، لأنه بيت الله، أفضل البقاع في الأرض المساجد، وأشر البقاع في الأرض عند الله الأسواق، لأن مواعظ مواضع لغط، مواضع كلام وشيء لا يرضي الله تعالى، وهذا بيت من بيوت الله، ينظف يطيب يصان يزال عنه كل خنام. فلهذا لما دخل مسجد قوم صلوات الله وسلامه عليه ورأى نخامة في قبلة المسجد، دخل مسجد حي من الأحياء في طيبة، وتوجه النبي إلى قبلة المسجد، وإذا بالإمام قد تنخم نخامة، النخام ما يخرج من الرأس، المخاط، أخرج مخاط ووضعه على قبلة المسجد. قال النبي: من فعل هذا؟ من الذي صنع هذا؟ وأخذ صلوات الله وسلامه عليه شيئا وأزال النخامة بيده. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي فعل هذا الإمام نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين بكم هذا، هذا لا يستحق أن يصلي بكم بعد اليوم، لأنه ملوث، والمساجد تنظف وتطيب كما قال عليه الصلاة والسلام. خلاصة الكلام أن من خلف الغازي بخير كتب الله تعالى له أجر، وأن من جهز الغازي في سبيل الله تعالى هيأ الله كتب الله له أجر من غزا، هذا بنص رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما باب اليوم فإن المسلم قد عقده فقال: باب حرمة نساء المجاهدين.
وإثم من خانهم فيهم.
المجاهد الذي خرج يجاهد لإعلاء كلمة الله ترك أهله ترك ولده ترك ماله ضحى بنفسه خرج وهو لا يعلم أيعود أم لا. نساء امراته بناته عرضه أيجوز لنا أن ننتهكه؟ أيجوز لنا أن نخفف المرأة بعدما سافر زوجها؟ أيجوز للمرء أن يزني بها؟ لا يجوز. لكن ما عقوبة من فعل ذلك؟ عقوبة من زنى بأي امرأة في شرعة الإسلام أنه زاني، نسأل الله العافية والسلامة، يقام عليه الحد الذي أمر الله تعالى بإقامته، وهو نوعان: إما أن يكون بكر ما سبق له أن تزوج، وإما أن يكون ثيب سبق له أن تزوج مطلقا، سواء كانت الزوجة معه طلقها ماتت وما إلى ذلك. البكر إذا زنى، يعني الذي ما سبق أن تزوج، نص القرآن الكريم على الحد: الزانية والزاني 10 من العمر ووقع الزنا برضاها واختيارها لا بأس بذلك ولا مانع، ويا ويل أن يتكلم أبوها فضلا عن أخيها فضلا عن قريبها ليس لهم دخل. لو أرادت أن تزني علنا تحت ظل شجرة تذهب وتزني تحت ظل شجرة ما دامت قد بلغت 18 من العمر وليس لها زوج، لها أن تفعل ما تشاء. ويا ويل من يقف وينظر، إذا وقف وينظر أو كان درويش مثلي، إيش هذا؟ حرام، هذا عيب، هذا لا يليق، هذا منكر، هذا لا يصح في الطريق وبين الناس، هذا هو الذي يعاقب لأنه نقص عليه. هذا شرع الغار. وهل يصلح هذا المجتمع؟ وهل يرضي هذا الرب؟ وهل يمنع هذا الفساد الخلقي والفساد الصحي؟ ألا تنتشر الأمراض السارية، الزهري، الإيدز وما إلى ذلك من الأمراض التي تلوث المجتمعات؟ لكن الإسلام حد هذا الحد: الزاني الزانية إذا وقع الزنا منهما يجلدان ويغرب الزان إذا كان بكرين. الثيب عقوبته غير، يرجم في مجمع بحجارة إلى أن يهلك ويموت. ولعلي ذكرت لكم أن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ذكر في الصحيح أن الرجم شريعة معلومة في من قبلنا، اليهود يرجمون، النصارى يرجمون، وزاد على ذلك أن ذكر البخاري رحمة الله تعالى عليه أن القردة أيضا ترجم. القرد إذا زنى بقردة، وقد وقع هذا من سبب أن قرد اتصل بقردة لها زوج، فلما عادت القردة إلى زوجها شمها الزوج وإذا برائحة غير رائحة، ذهب إلى أمير القردة وشكى. ب لأن هذه المرأة هذه القردة قد عملت خنا، فأتى الخروب وشموها فوجدوا أن الريحة تتنافى مع ريحة الزود، فجمعت القردة حجارة ورمت القردة والزاني حتى مات. شرع الله تعالى بالبين أن ينجم، وكان القرآن يقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فنسخ الله قراءة هذا وبقيت السنة قاضية على أن الزاني إذا كان طيب يرجم بالحجارة. رجم النبي في هذه المدينة الطيبة وهو الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه، رجم يهوديا ورجم يهودية، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي زنى بها الأجير العسيف من ذلك الوقت، الأجير الخادم في داخل الدار، فلا الخادم داخل الدار مع النساء سائق سيارة يخلو بها يذهب بها إلى المنتزهات إلى أي موضع، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو خطر. زاد على ذلك الخادمة في الدار في بيت جميلة وضيئة شابة صغيرة مع رجل في داخل البيت، إذا لم يعصم الله تبارك وتعالى والله الفساد يحصل ولو من شايب شايب كبير في السن، لكن الله جل وعلا حبب إلى الرجال ما ذكر، زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بالنساء من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة بعد المرأة، المرأة في الطليعة، المرأة في الرأس، فكيف بها إذا كانت كان لها من العمر 14 عام 15 عام داخل الدار، والدار فيها شباب أولاد ذكور ما تزوجوا، إذا كان الأب صالح هل الأولاد البقية صالحين؟ وهل هي هذه الخادم صالحة؟ فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المرأة زنى بها عسيفها، زنى بها خادمها، وبلغ الأمر الزوج، فذهب الزوج إلى الحكام العرفيين فقضوا بغير قضاء الله، قضوا بأن على هذا الولد الزاني كما تقضي الجاهلية من قبل 100 شاة ووليدة، 100 شاة ووليدة. فأتى أبو الولد يشكو يا شاة كثير على ولدي، يا رسول الله اقضي بيننا بما أراك الله واعدل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما بما أمر الله به، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن على هذا الولد الشاب الزاني أن يجلد 100 جلدة ويغرب عام لأنه به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابي يسمى أنيس، اغض يا أنيس إلى امرأة هذا، إلى امرأة من أجر العسيف، فإن اعترفت فارجمها لأنها تجيب. ذهب أنيس رضي الله تعالى عنه إلى المرأة وأخبرها الخبر، فقالت والله لا أفضح أهلي بعد اليوم، واعترفت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأنها قد زنت، فأمر النبي برجمها رضي الله تعالى عنها. ورجم النبي الجهنية، ولعلها هي الغامدية لأن غامد من جهينة، ولذا جاء في بعض الأخبار أنها جهنية وفي بعض الأخبار أنها غامدية، والصحيح أن غامد من جهينة، ولا تعارض ولا منافات إن شاء الله تعالى. على كل حال هذا ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نساء المجاهدين الذين خرجوا في سبيل الله، ماذا لهؤلاء المجاهدين علينا؟ وما لحرماتهم لنسائهم علينا؟ بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. حرمة نساء المجاهدين في سبيل الله لحرمة كبيرة، شبه النبي عليه الصلاة والسلام بحرمة الأمهات. الرجل يزني بأمه؟ لا، قد يزني بامرأة أجنبية، ولكن هل تسول له نفسه في الغالب الكثير الكثير أن يزني بأمه؟ لا، لا يفعل ذلك إلا إذا شرب مخدر، إذا شرب مسكر، هيروين وبقية المخدرات. هذه المخدرات بلاء تخرج المرء من الإنسانية،